بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الرابع من فقه اسماء الله الحسنى، وهذا هو اللقاء الثاني في الكلام عن اسم الله عز وجل. الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجميلة والمثل الأعلى في السماوات والأرض. الله عز وجل خلق هذا الكون العظيم بما فيه من المخلوقات والآيات ليدل على أسمائه وصفاته وعظمته وكمال قدرته جل جلاله. ومر معنا أن الله عز وجل خلق هذا الإنسان وخلق فيه آنية الطعام وآنية الإيمان وآنية العلم. وآنية الإيمان هي القلوب، محل نظر الله. والله عز وجل خلق آدم على صورته أسماء وصفات، يريد منه أن يتعرف على الأسماء الحسنى والصفات العلى ويتحلى بها ويتخلق بها، لأن الله عز وجل يحب أسماءه وصفاته وأفعاله ويحب من تخلق بها، يحب جل جلاله من تخلق بها. فلا بد من معرفة هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى لنعرف المعبود قبل العبادة، والآمر قبل الأوامر، والمطاع قبل الطاعة. وأسماء الله عز وجل كلها حسنى وصفاته كلها عليا، ولا بد من معرفة هذه الأسماء. وكلما ازداد الإنسان معرفة بهذه الأسماء والصفات ازداد إيمانا ويقينا وحبا وتعظيما لربه وطاعة له وعبادة له وأنسا به. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمفاتيح الإيمان ومفاتيح اليقين ومفاتيح الطاعات ومفاتيح العبادات مبنية على شيء عظيم، هو معرفة المعبود بأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده. والقلب إذا امتلأ بهذه المعارف جاء في حب الله وتعظيمه والذل له وحسن عبادته، ثم انقادت الجوارح معه في فعل كل طاعة لله عز وجل وترك كل معصية. هذا هو الواجب الأول على كل مسلم ومسلمة، أن يعرف المعبود قبل العبادة، ويعرف المعبود معرفة ترفعه إلى طاعة الله وإلى عبادة الله وإلى كل عمل صالح يحب الله عز وجل. هذه المعرفة هي المطلوبة، وبعد ذلك يأتي فعل الأوامر سهلا لينا محبوبا. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ولنعلم أن الكلام عن العظيم عظيم، وأوامره عظيمة، ووعده وعيده عظيم، فنحن نتكلم ونستغفر الله عز وجل من التقصير. والله عز وجل له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى وله الأفعال الجميلة. فمعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته هي أول باب وآخر باب يبدأ مع الإنسان وينتهي بنهاية حياته. هذا غذاء للقلوب. الدين قسمان، غذاء ودواء. الغذاء معرفة الله، معرفة أسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده، ومعرفة أركان الإيمان وأمور الغيب. هذه أغذية للقلوب تحرك الألسنة بالذكر والتسبيح والدعوة وما يتعلق بعبادة اللسان، وتحرك الجوارح للطاعة، وتحلي هذا البدن بالأخلاق الحسنة. فلا بد من معرفة هذه الأسماء، ولا بد أن يكون للإنسان حظ من كل اسم من أسماء الله عز وجل، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته أسماء وصفات، والله يريد منا أن نتحلى بهذه الأسماء والصفات. فلنتعرف على هذه الأسماء والصفات ونعرف أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى ليزيد إيماننا ويقيننا على ربنا عز وجل. فمعرفة أسماء العظمة والمجد والكبرياء والجبروت والجلال لله تملأ القلب تعظيما لله وإجلالا له وتكبيرا له وتعلقا به وحبا له. ومعرفة أسماء الجمال والبر والجود والإحسان واللطف والرحمة لله عز وجل تملأ القلب حبا لله وشوقا له وحمدا له وحياء منه، وذلك لما فيها من الإنعام والإحسان. فالله عز وجل نحن نحبه لعظمته ونحبه لغزارة نعمه وإحسانه وفضله جل جلاله. ومعرفة أسماء الغنى والكرم والإحسان لله عز وجل تملأ القلب افتقارا إلى الله واضطرارا إليه وتوكلا عليه وعدم الالتفات إلى غيره. لابد أن يقول اللسان هذا، ولابد أن يعلم القلب هذا، ولابد أن يتحول هذا العلم إلى عمل وسلوك في الحياة. لا يكفي أن نعلم بأذهاننا وتعلم بقلوبنا ولا تتحرك جوارحنا بموجب هذا العلم. إذا عرفنا العظيم عظمناه ولم يلتفت لأحد سواه، وإذا عرفنا الكريم أحببناه. فمعرفة يعني أسماء العلم والخبرة والمراقبة والإحاطة تملأ القلب مراقبة لله في كل حال. إذا عرفت أن الله عليم بحالي، خبير بسري وعلانيتي، مراقب لي في حالي، يعني في مراقب لي في ظاهري وباطني، محيطا بي، إذ هذه المعرفة تولد في القلب مراقبة الله في كل حال. ونتيجة المراقبة كمال الطاعة لله عز وجل والبعد عن المعصية وإحسان العبادة له جل جلاله وحراسة الخواطر عن الأفكار الرديئة والإرادات الفاسدة. هذا اللسان إناء للكلام، فلا تكلم به إلا بأحسن شيء. أحسن شيء هو الذكر والدعاء والحمد والتسبيح والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وجميع هذه المعارف تزيد الإيمان في القلب وتثمر للعبد كمال التعظيم لله عز وجل والذل له والحب له والحياء منه وتعلق القلب به والشوق إليه. فنحن الآن نتكلم والله عز وجل يسمعنا، ونحن قرأنا ما كتب في اللوحة حتى نجلس الجلسة التي يحبها الله ونتوجه إلى الله ونستفيد مما نسمع. لا بد لكل شيء من ترتيب، الصلاة لا بد لها من وضوء، وكل عمل لا بد له من ترتيب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، والله عز وجل أكمل لنا الدين وطبقه النبي صلى الله عليه وسلم على خير القرون. فالقرن الأول هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والطبعة الأولى التي لا يمثلها طبعة في العالم. فلنقتدي بالصحابة الذين أخذوا العلم مشافهة من النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا العمل والأخلاق مشافهة من النبي صلى الله عليه وسلم، وعاشوا عيشة النبي صلى الله عليه وسلم، وانتقلت صفاته إليه وتوزعت فيما بينهم. هؤلاء هم القرن الأول، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه. لنعرف لهم قبلهم ونقتدي بهم عليهم الصلاة رضوان الله عليهم. فأعظم المعارف وأول المعارف وأكبر المعارف معرفة الله، حتى يأتي الوجل إذا سمعنا اسم الله، يأتي الوجل ويأتي الخوف ويأتي الحب لهذا القلب، ويحسن التوكل عليه والأنس به والفرار من الخلق إليه وتوحيده وإخلاص العمل له وحسن عبادته. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وكلما قويت هذه المعرفة استنار القلب بنور العلم والإيمان. هذا القلب إذا دخل فيه العلم الإلهي اتسع وانشرح وأصبح ميدان واسع لجميع أنواع الطاعات والعبادات يقوم بها تعظيما لله وحبا له وذلا له جل جلاله. فإذا اكتملت الإنسان هذه المعارف استنار قلبه بنور العلم والإيمان ورأى بهذا النور عظمة ربه. أول ما يرى عظمة ربه، عظمة هذا الخلاق العظيم جل جلاله الذي خلق السماوات والأرض وخلق الإنس والجن، خلق الملائكة والروح، خلق الليل والنهار، وخلق عالم الجماد وعالم النبات وعالم الحيوان، وخلق كل شيء جل جلاله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هذا القلب إذا امتلأ بهذه المعارف عرف، رأى المخلوقات وتجاوزها إلى الخالق، ورأى الصور وتجاوزها إلى المصور، ورأى الدنيا وتجاوزها إلى الآخرة. فبهذه المعرفة يشتاق للعمل ويحب العمل. أين العمل؟ العمل هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فيقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في طريقة حياته التي كانت في مدة 23 سنة ومجموعها في ثلاثة أمور: طريقة الحياة وفضائل الحياة ومقصد الحياة. فيقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أقواله وأفعاله. قدوتنا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان أحسن الناس خلقا وخلقا، وكان خلقه القرآن. متى نقتدي به بالمحبة والرغبة والشوق؟ نقتدي به إذا عرفنا المعبود الذي أرسله والعظيم الذي بعثه، نقتدي به ولا نتجاوز ما جاء به صلى الله عليه وسلم. نقتدي به في أربعة أمور: في نيته وفكره، وفي أقواله، وفي أعماله، وفي أخلاقه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فأول ما يرى بهذا النور عظمة ربه وجلاله وإنعامه وإحسانه ولطفه ورحمته، فيعظم إقباله على ربه واستسلامه لشرعه ولزومه لأمره وبعده عن نهيه وتجريده لتوحيده وأنسه بمناجاته جل جلاله. فالله عز وجل عظيم، يحب أسماءه الحسنى ويحب صفاته العلى ويحب ظهور آثارها في خلقه. الله يحب أن يرانا متصفين بالصفات التي يحبها جل جلاله، فهو جل جلاله واحد يحب التوحيد وأهل التوحيد، وهو العليم الذي يحب العلم وأهل العلم، وهو الجميل الذي يحب الجمال وأهل الجمال، وهو المؤمن الذي يحب الإيمان ويحب المؤمنين، وهو الشكور الذي يحب الشكر ويحب الشاكرين، وهو الكريم الذي يحب أهل الكرم ويحب، وهو البر الذي يحب أهل البر ويحب البر جل جلاله، وهو العفو الذي يحب العفو ويحب أهل العفو، وهو الرحيم الذي يحب الرحمة ويحب أهل الرحمة. فلنأخذ من كل ذلك، من هذه الأسماء بنصيب، وهو التواب الذي يحب التوابين، يحب التوبة جل جلاله ويحب التوابين. فمقصود الله من خلقه تحصيل صفاته وعبادته بموجبها. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وهو ما نحن عليه الآن، هذه الحلقة التي نحن نجلس فيها فيها تعلم وتعليم. الله يريدنا أن نكون ربانيين، نخرج من هذا المجلس بأحسن الأسماء وأحسن الصفات ونعبد الله عز وجل بموجبها. فالدين أمران: عبادة الحق والإحسان إلى الخلق. عبادة الحق كما ينبغي لجلاله لذاته وعظمته وعظمة أسمائه وصفاته، فكيف إذا أنضاف إلى ذلك إنعامه وإحسانه وكرمه وجوده جل جلاله؟ هذا يزيد الإيمان. فنعبد الله عبادة حر يعرف الكريم ويعرف العظيم ويعرف القوي ويعرف القادر القاهر ويعرف العفو ويعرف الرحمن. هذه العبادة هي عبادة السابقين، السابقون السابقون أولئك المقربون، هم عرفوا الله بأسمائه وصفاته فعبدوه لأنه أهل أن يعبد وأهل أن يحمد. وكيف يعبدوه؟ لن يعبدوه كما يجب إلا إذا عرفوه حقا، وإذا عرفوه حقا أثنوا عليه حقا وعبدوه حقا وشكروه حقا. فلابد أن نتعرف نحن على أسمائه وصفاته جل جلاله حتى نعبد الله بموجب هذه الأسماء والصفات. والله عز وجل
رحمن الرحيم، من رحمته أن أرسل إلينا الرسل لدعوة الخلق لتحصيل هذه الصفات التي هي مراد الله من خلقه وتوحيده وعبادته بموجب ذلك. وهو عز وجل هو الكريم الذي يهب لعباد هذه الصفات ويجازيهم بالثواب العظيم، هو أعطانا وهو الذي يثيبنا، يجازيه ويجازينا بالثواب العظيم بحسب ما فينا من هذه الصفات التي يحبها الله. أنا أقول الله عظيم والله كريم والله عفو والله لطيف والله رزاق والله عليم، ولكن أين حظي من هذه الأسماء؟ الله يريد أن أعبده، أتعرف على أسمائه وصفاته ثم أعبده بموجب هذه الأسماء. هو عفو، أنا لابد أعفو. هو كريم، لابد أن أكون كريم، كريم بلساني بالدعوة والأمر المعروف، كريم بمالي، كريم بأخلاقي. فلابد من عبادة الله عز وجل بهذه الأسماء والصفات ومحاسنة الخلق كذلك بها. الله يعفو عني، أنا لابد أن أعفو عن غيري. الله أكرمني، لابد أكرم غيري من الناس. الله حليم علي، لم يعاجلني بالعقوبة، لابد أن أحلم على الناس. الله رزقني، لابد أن أرزق الناس. الله أحسن إلي، لابد أن أحسن إلى الناس. فالدين أمران عظيمان، والقرآن يدور على هذين الأمرين العظيمين. الدين مجموع في أمرين: عبادة الحق ومحاسنة الخلق. بأي شيء نحاسن الخلق؟ بهذه الأسماء الحسنى والصفات العلى، نتعامل بها مع الخلق حتى الله عز وجل يحبنا. والله عز وجل يدعونا إلى كل خير وإلى كل فضيلة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والله عز وجل حكيم عليم، لا يفعل ولا يشرع من الأحكام إلا ما هو مقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العلى، ويريد مني أن أتصف بهذه الصفات. أفعاله جل جلاله سبحانه كلها دائرة بين العدل، بين العدل والإحسان والحكمة والرحمة. السن بالسن هذا عدل، والإحسان أن أعطي الحق الواجب علي وأزيد عليه، أن أصبر على الأذى، أن أصل من قطعني وأعفو عن من ظلمني وأحسن إلى من أساء إلي. فالله عز وجل محسن ويحب المحسنين. والحكمة، الله عز وجل يضع الشيء في موضعه، وأنا كذلك لابد أخذ من اسم الحكيم أن أكون حكيما وأضع الشيء في موضعه. وكذلك الرحمة، أفعال الله كلها دائرة بين أربعة أمور: العدل والإحسان والحكمة والرحمة. ولابد أن أكون لحظ من هذه الأمور الأربعة، ولا ما عبدت الله عز وجل بموجب أسمائه وصفاته. وأخبار الله عز وجل كلها حق وصدق، وأوامر ونواهيه كلها عدل وحكمة ورحمة وإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فما نصيبي وفما هو نصيبي من هذا الأمر؟ ما هو نصيبي من هذه الصفات؟ الله أخبرنا بذلك لنتصل بذلك. فمعرفة ذلك تورث العبد قوة في الإيمان وزيادة في اليقين وحمدا للرب وصدقا في التوكل على الله. هذه نعمة كبيرة إن الله عز وجل من علينا بهذا الدين العظيم. أولا خلقنا في أحسن تقويم، ومن علينا بالصحة والعافية، ومن علينا بيعطي الله سلم، ومن علينا بهذا الدين العظيم. لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتي ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. والله عز وجل يحب أسماءه وصفاته، ولهذا أظهرها وأظهر آثارها في جميع مخلوقاته في السماوات والأرض. أظهرها في القرآن الكريم، وأظهر آثارها في جميع مخلوقاته في السماوات والأرض وفي الدنيا والآخرة. ويحب كذلك ظهورها أو ظهور آثارها في من اصطفاه من خلقه، وهو آدم صلى الله عليه وسلم وذريته. الله يحب أن تظهر هذه الصفات أعظم في آدم وذريته. فقد خلق الله عز وجل آدم صلى الله عليه وسلم على صورته أسماء وصفات. خلق الله لأن الله عز وجل ما يخلق إلا أحسن شيء وأعظم شيء وأفضل شيء، والذي خلق وأحسن جميع ما خلق. الله خلق آدم أول ما خلقه أسماء وصفات، خلقه على صورته أسماء وصفات موصوفا بأسماء العبودية، من ذل وخضوع وضعف وعجز وفقر ومسألة. هذه صفات العبودية في آدم وذريته، يعني فيه صفات الذل والخضوع والضعف والعجز والفقر والمسألة، وموصوفا كذلك بصفات الربوبية من الكبر والجبروت والعزة والقوة والمشيئة والإرادة. هذه أسماء ربوبية موجودة في آدم، في صفات عبودية وفي صفات ربوبية. والله عز وجل حكيم عليم في خلقه وأمره، من علم أنه يصلح من الناس للهداية والجنة فولاه ورباه، فكفاه شر نفسه وهداه لاستعمال أسماء الربوبية وصفات الألوهية وفق ما يحبه الله ويرضاه مع ربه ومع الله ومع أولياء الله وأعدائه، يهديه لاستعمال هذه الصفات، لأن الله خلق الإنسان وخلق صفاته. هذه الصفات الموجودة فيه صفات ألوهية وصفات عبودية صفات ربوبية، فمن وفق علم الله أنه يصلح وليا له ولكل جنة، الله عز وجل يوفقه لاستعمال هذه الصفات معه ومع أولياء ومع دائم. كيف ذلك؟ ينسخ الله عن عبده أسماء وصفات الربوبية مع ربه. أول ينسخ صفات العزة والجبروت والكبرياء، ينسخها هذه الأسماء والصفات يعني مع ربه، ويوجهها منه إلى أعدائه، يحارب أعداء الله بالعزة والجبروت والقوة والغلظة والشدة، يوجهها منه إلى أعدائه، ثم يوجهه بصفات الألوهية والعبودية إليه ويستعمله بها بين يديه، فتراه خاشعا ذليلا منكسرا محبا لربه معظما له مستذلا له، تظهر في صفة الخوف والرجاء والتوكل وغير ذلك من سمات العبودية. عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله عز وجل آدم على صورته يقول 60 ذراعا، خلقه على صورته أسماء وصفات. الله عز وجل يريد من هذا الإنسان أن تطابق صفاته صفات ربه، ولكن على شاكلة العبودية. الحمد لله رب العالمين على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، أن بين لنا هذا الدين ودلنا على ما يرضيه وما يسخطه، وعرفنا بصراط المستقيم الموصل إليه والذي نسير إليه إذا سلكناه، وبين لنا ذلك في الدنيا، وأظهر لنا ذلك ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم، سميع لأقوالنا عليم بأفعالنا. ولله الحمد كثيرا على أسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحميدة ونعمه العظيمة ودينه الحق. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وله الحمد كثيرا أن نهج لنا سبيل معرفته بما كشف لنا عن حقيقة عجزنا عن بلوغ كنه جل جلاله، فأكمل خلقه معرفة به أعلمهم بأنه لا نهاية لمعرفته ولا إحاطة لأحد بأسمائه وصفاته ولا إدراك لأحد لكنه. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وله الحمد كثيرا طيبا مباركا أن رفع لنا أعلام الهداية إلى توحيده وعلي وجوده جل جلاله وعظمة جباروته بهذا الملك العظيم وهذا الملك والملكوت وهذه السماء وهذه الأرض وهذه الجبال وهذه البحار، كلها أعلام الهداية إلى توحيده وعلي وجوده جل جلاله، وأظهر لنا هذه المخلوقات، وفي كل يوم يظهر لنا من آياته ومخلوقاته ما يدلنا عليه جل جلاله. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ولله الحمد كثيرا طيبا مباركا من السماوات ومن الأرض وملء ما بينهما وملء كل شيء، أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، هذه نعمة عظيمة، وأنار لنا الدليل على الإلهية والعبودية بما فطر القلوب على الوله له والحب له والتعظيم له والأنس به، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعمة كبيرة أن من الله علينا بمعرفته وفطر القلوب على معرفته والتعلق به. هذه نعمة عظيمة أنا أتصل بالكامل، أتصل بالعظيم، أتصل بالرازق، أتصل بالشافي، أتصل بالعليم. فأنا الله خلق في هذا الإنسان، خلق في هذا الإنسان فطرة تسمو إلى التعلق بالأعلى والأكمل والأعظم والأكبر. فلا يرتاح هذا القلب إلا بمعرفة الكبير العظيم القوي القادر الذي ليس له مثيل ولا شبيه وهو الله عز وجل. لابد أن تمتلئ القلوب بمعرفة الله عز وجل، فهو القوي الذي له القوة التي لا ترام، العزيز الذي له العزة التي لا ترام، الجبار الذي له الجبروت الذي لا يسامى، الحاكم الذي له السلطان الذي لا يغلب، الملك الذي لا نهاية لملكه، الكريم الذي لا نهاية لكرمه، الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العليم الحكيم. الله عز وجل أظهر لنا هذه الأسماء حتى نتسمى نتخلق بها، ونأولا نعرف أن الله عز وجل كامل في ذاته وأسمائه وصفاته، فلا نترك إلى غيره بل نتعلق به. فالله يريد من اسم الملك أن نملك جوارحنا لتطيع الله ونكف عن محرم الله، نملك شهواتنا حتى لا تمتلك كالحيوانات، ونملك هوانا حتى لا يتحول عن مراد الله عز وجل. والله عز وجل يريد من إظهار أسمائه وصفاته أن نتصف بهذه الصفات وأن نتعامل بها مع الخلق. كما قلنا الدين ركنان، عبادة الحق والإحسان إلى الخلق، لا بد من هذا وهذا في كل حال وفي كل زمان ومكان. لا بد أن نعلم لربنا العبودية التامة وتكون أخلاقنا من أحسن الأخلاق مع غيرنا. الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى وله والمثل الأعلى وأظهرها لنا لنتصف بذلك. لا بد أن نقدر الله، ولا يمكن نقدر الله ونعظمه إلا إذا عرفناه. هو الملك القادر على كل شيء، القاهر الذي قهر كل شيء، القادر الذي لا يعجزه شيء، الواحد الأحد المحيط بكل أحد، القاهر لكل قاهر، القوي الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. سبحان الله، ما هذه العظمة؟ يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. الكبير الذي له الكبرياء في السماوات والأرض، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا هو الملك حقا، الكبير حقا، الذي يستحق العبادة حقا، وهو سبحانه العليم بكل شيء، عليم بكل شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لا بد أن يعلم القلب أن الله عليم بكل شيء حتى لا يعصي الله، حتى لا يعني يستتر عن ربه ويظن أنه لا يعلمه. الله عليم بكل شيء، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ذرات الرمال وعدد ورق الأشجار وعدد المخلوقات وعدد الكلمات وعدد الأقوال وعدد الأفعال وعدد الأنفاس وعدد الأرواح. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. هو سبحانه علام الغيوب الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، السميع البصير العليم بكل ذرة في ملك العظيم، يعلم ماذا في قلوبنا الآن وما لم يكن في قلوبنا وسيكون غدا أو بعد غد. لا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا جبل ما في وعره، ولا بحر ما في قعره، ولا ليل ما في ظلمته. لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، جميع المخلوقات مكشوفة أمام رب العالمين، حجمها ولونها وأقوالها وأفعالها وتسبيحها. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فسبحان من وسع علمه الأشياء
ووسع سمعه الأشياء ووسع بصره الأشياء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الملك الحق العليم بخفيات الأمور، الخبير بما تكنه الصدور، البصير بمحجوبات الغيوب. الكون فيه غيب وشهادة، ونحن اطلعنا على ذرة من الشهادة، وباقي الشهادة والغيب لا نعلمه. من الذي يعلمه؟ هو الله جل جلاله علام الغيوب، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. عنده مفاتيح الغيب، علم الدنيا وعلم الآخرة، ما في السماوات السبع وما في الأراضين السبع لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر كله وما في البحر كله من المخلوقات والذرات. وما تسقط من ورقة في العالم إلا يعلمها، ولا حبة في العالم في ظلمات الأرض إلا يعلمها هو وحده جل جلاله، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله كتب وقتها ومكانها، لأنه محيط وعليم بكل شيء. هو الحي القيوم الذي لا ينام، الحي القيوم الذي كل شيء قائم بأمره، خاضع لسلطانه. هو الحي الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، العلي الذي كل شيء دونه، الحكيم الذي أحكم الأمور، الخبير الذي أتقن كل شيء صنعه، الفتاح الذي بيده مقاليد الأمور كلها، الرزاق الذي جميع الخلائق تأكل من خزائن رزقه، القريب الذي يسمع ويرى دبيب النملة السوداء بالليلة الظلمة على الصخرة الصماء. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، ملكه له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، ومستوى على عرشه ويرى جميع الذرات في ملكه. هو سبحانه عالم الغيب والشهادة، العليم الذي لا ينسى من ذكره، ولا يخيب من رجاه، ولا يرد من دعاه، ولا يعذب من ولاه. والرحمن الذي وسعت كل رحمة في كل شيء، الذي خلق الرحمة في كل رحم، وخلق الإحسان في كل محسن. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم جل جلاله. والله سبحانه هو الكبير وحده لا شريك له، ذو العزة والجبروت والملك والملكوت والكبرياء والجلال والعظمة، له الحمد كله في الدنيا والآخرة على أسمائه الحسنى وصفاته العلى ونعمه السابقة وإحسانه العظيم ودينه القيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فالله سبحانه هو القوي القادر، الديان فلا يدان، الملك الحق فلا تضرب له الأمثال. له الملك كله جل جلاله، وله الخلق والأمر كله، وله الحمد والشكر كله، وبيده الخير كله. له جل جلاله الأمر النافذ فلا يبدل القول لديه، وله الحجة البالغة فلا تتوجه الحجج عليه، وله الربوبية المطلقة فكل الخلائق مفتقرون إليه، وله خزائن كل شيء فجميع المخلوقات مضطرة إلى ما لديه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذه المخلوقات وهذه الأرزاق وهذه الكائنات كلها ذرة مما في خزائنه، وجميع ما في خزائنه ذرة مما عنده جل جلاله. فالله يظهر من غيبه إلى خزائنه، ويكشف من خزائنه لخلقه كل يوم، يكشف من خزائنه مخلوقات كل يوم، يكشف من خزائنه، ويوم القيامة الله عز وجل يكشف لنا من أسمائه وصفاته ما لا نعلمه الآن، ويكشف لنا من خزائنه ما لا نعلمه الآن. فالإنسان يدرج تدريجيا من بطن أمه إلى بطن الدنيا إلى بطن القبر إلى روضة من رياض الجنة. هو إلا إلى سجن من سجون جهنم، نسأل الله السلامة ونسأله من فضله جل جلاله. هو جل جلاله الملك الحق الذي خضعت المخلوقات في العالم العلوي والعالم السفلي لعظمته، وذل جميع الأقوياء لجبروته، وخشعت جميع الأصوات لهيبته، وجميع المخلوقات في السماوات والأرض مسبحة بحمده ومستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته وخاضعة لأمره جل جلاله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هذا هو ربنا، هذا هو إلهنا، هذا هو معبودنا، له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجميلة، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. فمعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته من أفضل الأعمال ومن أفضل العلوم، وهي الدرس الأول والدرس الكبير الذي يجب على الإنسان أن يتعلمه في كل يوم ليعرف أسماء ربه الحسنى. والله كريم دل عباده بأفعاله على صفاته، ودلهم بصفاته على أسمائه، ودلهم بأسمائه وصفاته وأفعاله على ذاته. فقال الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فمعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وظهور أسماء أثارها في حياتنا تجارة رابحة، بل هي أعظم التجارات التي لا تخطر أرباحها العظيمة بالبال. لابد أن نجلس في هذا المجلس بالافتقار والخضوع والانكسار بين يدي الله، وأننا أحوج الخلق لمثل هذا الكلام. نحن نحضر لأننا من أعظم الفقراء إلى الله، نفتقر إلى معرفته بأسمائه وصفاته، ونفتقر إلى نعمه وإحسانه، ونفتقر إلى يعني ثوابه وجزيل إنعامه جل جلاله. لنتحصل على الحسنات والأجور، فلا طمأنينة للقلب إلا بذكر الله عز وجل، ولن نذكر الله كثيرا ونسبحه كثيرا ونعبده حقا إلا إذا عرفناه بأسمائه وصفاته. فإذا عبدناه وحققنا العبودية له بموجب هذه المعرفة نتحصل على ثمرات وأرباح، أرباح في الدنيا وأرباح في الآخرة. أما الأرباح في الدنيا فمعرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده تملأ القلب بالتوحيد، تفيدنا أن قلوبنا تمتلئ بالتوحيد، وتنشرح صدورنا بالإيمان، وتطمئن قلوبنا بذكر الله والأنس بالله ودوام ذكره وشكره وحسن عبادته وطاعة الله ورسوله ومحبة الله ورسوله ودينه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألم يعن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ولا وما نزل من الحق. إلى متى ينتظر الإنسان وهو يعبد الله بجسده وقالبه لا بقلبه؟ وروح الصلاة الخشوع، وروح جميع العبادات أن نذكر العظيم ونكبر العظيم ونتعلق بالعظيم ولا نلتفت إلى ما سواه. قلوبنا معلقة به، نفر إليه من كل شيء، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. أليس الله بكاف عبده؟ كاف عبده في الرزق وفي المال وفي العلم وفي الصحة وفي الأمن وفي كل شيء. الله على كل شيء وكيل، لا نلتفت إلى غيره ولا نتوجه إلى سواه، نتوجه إليه جل جلاله ونتوكل عليه. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. توكل عليه في كل شيء، ولا نقف بباب الفقير، بباب المخلوق الفقير العاجز المحتاج، بل نقف بباب الغني القادر القاهر غني الكريم، نقف بباب من له الأسماء الحسنى والصفات العلى. العقل يعقل هذا، ولكن متى يتأثر القلب بهذا ومتى يتحول إلى حياة عملية؟ نقف بين يدي الله ولا نسأل إلا هو، ولا نتوكل إلا عليه، ولا نحب إلا هو، ولا نخاف إلا منه، ولا نرجو إلا إياه. لابد أن يظهر هذا في حياتنا، ويكون لكل اسم حظ من أسماء الحسنى جل جلاله. فهذه المعرفة تولد في القلب يعني التوحيد الكامل وتشرح صدره بالإيمان وتنزل الطمأنينة في القلب ويستأنس الإنسان بربه ويكثر من ذكره وشكره والثناء عليه ويكثر من عبادته بأنواع الطاعات ويزداد محبة له وحبا له وحمدا له جل جلاله. أما أرباح وثمار هذه المعرفة في الآخرة فهي عظيمة لا تخطر على البال. من أولها دخول جنة الفردوس، ثم النظر إلى وجه ربنا الكريم وهذا أعظم شيء، والقرب من الرب وسماع كلامه والفوز برضاه والنجاة من سخطه وعذابه والخلود في نعيم الجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. أرباح هذه المعرفة في الدنيا عبادة الله وانشرح الصدر بطاعته وامتلاء القلب بالتوحيد والاكثار من عبادته وانواع الطاعات. اما في الاخره فهذه المعرفه ثمراتها دخول جنه الفردوس والنظر الى وجه ربنا الكريم، وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، ننظر الى وجه ربنا الكريم، وجه ربنا العظيم، وجه ربنا الجبار جل جلاله. وجوه يومئذ ناظرة جميلة حسنة لأنها في الدنيا تجملت بالإيمان والتقوى والأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة، فهي ناظرة جميلة ناظرة بأبصارها إلى ربها والقرب منه. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وسماع كلامه سلام قولا من رب رحيم، نسمع الله وهو يتكلم ونراه ونقترب منه، بقدر قربنا منه في الدنيا نحن نقترب منه يوم القيامة، وبقدر قربنا منه في الدنيا هو يتقرب إلينا، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وكذلك نفوز برضاه جل جلاله، ورضوان من الله أكبر، والنجاة من سخطه وعذابه، يعني الفوز بأمرين، الفوز أو الفلاح بأمرين، الفوز بالجنة والنجاة من النار. فدخول الجنة هذا فلاح، والنجاة من النار فلاح آخر فوق هذا، والخلود في نعيم الجنة في شباب بلا هرم وحياة بلا موت ونعيم بلا بؤس. هذا هو النعيم، وهذا هو الذي يجب أن نعمل من أجله ونتوجه إلى الله عز وجل في كل أحوالنا، ونجعل كل الحياة عبادة لله عز وجل في جميع أقوالنا وأعمالنا ونياتنا وحركاتنا، في جميع حركاتنا نحول الحياة كلها إلى عبادة صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. الله عز وجل أنزل من الأوامر بقدر الحركات الموجودة لهذا الإنسان في هذه الحياة، والنية الأعمال بالنيات، والنية تجارة العلماء، ننوي نيات كثيرة حتى نتحصل على أجور كثيرة. فأرباح وثمرات وأجور هذا العلم الإلهي عظيمة وكبيرة. هذه المعرفة هي الجالبة لتعظيم الرب ومحبته، وهي الفاتحة لباب الطاعات والقرب من الله، وهي الواقية من المعاصي والذنوب، وهي الدافع للشك والريب، وهي المعين على الصبر، وهي السلوان في المصائب، وهي الحرز الحامي من الشيطان، وهي المحرك للبدن، المحرك لهذا البدن من البذل والعطاء والإحسان. تعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فلا إله إلا الله والله أكبر، لا يحصي أحد ثمار هذه المعارف إلا هو، ولا يذوق حلاوتها إلا من علمها واتصف بها وعبد الله بمقتضاها ودعا الخلق إلى معرفتها والتعبد لله بموجبها. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم ذلك. هذه هي جنة المعرفة الموصلة إلى جنة الزخرفة في الآخرة. جنة المعرفة معرفة الله، معرفة أسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده وعيده. بموجب هذه المعرفة تأتي أمور عظيمة، تأتي أمور عظيمة ويتحصل الإنسان على أرباح تأتي عظمة الرب ومحبته وينفتح للعبد باب الطاعات والقرب من الله عز وجل ويتحصل الإنسان على الخيرات والبركات في الدنيا والآخرة. وكل اسم من أسماء الله عز وجل يقتضي آثاره من الخلق والأمر. فاسم الملك يقتضي ملكا وتصرفا. اسم الملك يقتضي أن يكون لهذا الملك ملك وأن يكون له تصريف وتدبير لهذا الملك. فأنا يكون حظي من هذا الاسم أنا أعيش ملك، أملك جوارحي وشهواتي عن معصيتي، وأسخر ما أملكه في طاعة الله، أكون ملك أملك الناس السنن والآداب والأخلاق والفضائل، أحسن إلى الناس ورب الناس، أرفق بالناس وأعلم الناس. فالملك مسؤول عن رعيته، وأنا إذا الله عز وجل أعطاني من هذه الصفة فيجب أن ما ملكني الله وملكه لغيري. فملك الله عز وجل اسمه الملك، واسمه الملك يقتضي أن يكون له ملك عظيم، ملك السماوات وما فيهن، وملك الأرض وما فيهن، وملك الدنيا وملك الآخرة، وملك جميع الذرات في العالم. فلننظر إلى عظمة الملك وإلى عظمة مملوكاته، هو الذي خلق الملوك وقسم الأملاك جل جلاله. اسمه الخالق يقتضي خلقا ومخلوقا. اسم الخالق يقتضي أن يكون له خلق، وكل ما سواه مخلوق مربوب. كل هذه الخلائق جاءت خلق الله عز وجل باسم الخالق. فاسم الخالق يقتضي خالق. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وغفور رحيم لا يبالي بمعصية الخلق، لأن من عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون الليل والنهار وهم لا يستكبرون، يسبحون الليل والنهار لا يسأمون، من كمال معرفتهم بالله. فنحن النقص الموجود عندنا والجهل بأسماء الله وصفاته أدى إلى القعود عن العبادة وإلى عدم تقدير الله عز وجل وتعظيمه جل جلاله. فهذا نقص عظيم، ولد الخروج من الطاعة إلى المعصية، والخروج من الأوامر الإلهية إلى الشهوات الحيوانية، والخروج من بيئة الذكر إلى بيئة الغفلة. فلا بد أن نعود إلى الله. لن نعود إلى الله إلا إذا جلسنا هذه المجالس وعرفنا المعبود جل جلاله بأسمائه وصفاته. اسم الله عز وجل التواب يقتضي توبة تقبل، يقتضي وجود عاصي وهذا العاصي يتوب، والله يحب التوبة ويحب التوابين. واسمه الغفار يقتضي جناية يفعلها الإنسان ثم الغفار يغفر له. فإذا رأينا المعاصي والذنوب لا نقول هذا كيف الله يفعل هذا، الله عز وجل هو خالق كل شيء وأقام الحجة وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأعطى السمع والبصر والعقل، وقال بعد ذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فمن عصى فالله عز وجل تواب يدعوه للتوبة، هو غفار وعفو، يدعوه إلى أن يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه ليغفر له. يعني اسمه التواب يقتضي وجود معاصي، وهذه المعاصي يتاب منها. الله يحب التوابين ويحب المتطهرين جل جلاله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات ومن فيهن والأرض ومن فيهن، أنت الحق وعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق، لا إله إلا أنت ولا رب سواك. اسمه الحكيم جل جلاله يمنع ترك الإنسان سدى مهملا، لا يؤمر ولا ينهى ولا يحاسب. هو حكيم، خلق الملائكة للطاعة التامة والتسبيح والتقديس، وخلق الحيوانات لا أمر ولا نهي، وخلق الشياطين وجعلهم على ما هم عليه من المعاصي، وخلق يعني إبليس وذريته، وللجن فيهم مؤمنون وكافر، لكن إبليس وذريته مختار الكفر، فالله عز وجل تركهم على ما هم عليه وهم مطبوعون على هذه الصفات. وخلق هذا الإنسان مركب يعني من نفس وروح، روح تحب فعل الأوامر ونفس تحب الشهوات. فاسمه الحكيم يمنع ترك الإنسان سدى مهملا. هيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلقها فسوى فجعل من الزوجين الذكر والأنثى. الله عز وجل ما خلق الإنسان بيده إلا لحكمة يريد أن تظهر فيه الصفات، وجعل كل ما في الكون مسخر له لينظر ماذا يفعل، هل يشكر الله على هذه النعمة، هل يعبد الله إذا تحصل على هذه النعم، هل يتقرب إليه بما أعطاه من النعم. فنحن في دار الامتحان والابتلاء، واسمه جل جلاله السميع يقتضي مسموعا من مخلوقاته في العالم العلوي والعالم السفلي، عالم البر وعالم البحر، كل مخلوق يسبح بحمده، يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات في جميع الجهات وفي جميع الأزمان. اسمه السميع يقتضي مسموعا من مخلوقاته، واسمه البصير يقتضي مبصرات يبصرها، وهكذا الشمس جميع الأسماء. وكل اسم من أسماء الله الحسنى لو تعبد خاص به لا يتحقق إلا بمثل هذا النظر والتدبر والتفكر في كل اسم وما يقتضي. فهذه أعظم العبادات، أعظم العبادات الفكر والنظر والتدبر، هذه أعظم العبادات، لأن هي المولدة لجميع الطاعات البدنية. وأعظم العبادات عبادة القلوب، هي المحركة لعبادة الجوارح. عبادة الجوارح يشاركنا فيها المنافقون، لكن عبادة القلوب ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إنما يتقبل الله من المتقين، المتقي والذي اتقى بقلبه كل ما يشتق الله عز وجل. التقوى أن لا يفقدك الله حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. نصل إلى هذه الدرجة العالية، كيف نصل إليها؟ بالنظر والتدبر في ملكوت السماوات والأرض وفي آيات الله الشرعية. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. ننظر إلى السماء في رابعة النهار، وننظر إليها في الليل، وننظر النجوم الساطعة والكواكب التي تجري في السماء وهذه الشمس، وننظر للأرض وما فيها من النباتات والجبال، نظر تفكر، لا نظر بهيمي يذهب إلى المرعى ليأكل ويذهب إلى النهر ليشرب، ننظر نظر تفكر وتدبر. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وإذا نظرنا إلى ذلك عرفنا العظيم الذي خلقها وأحببناه، فجاء حب الطاعة له وحب العبادة له والأنس به. وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، هذه الجبال العظيمة، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، من كل زوج بهيج، أكثر من 40 مليون نوع من صنف من النباتات، كل صنف مركب من ذكر وأنثى، كل صنف ذكر وأنثى، النخيل والفواكه والخضار وجميع النباتات، وكلها مخلوق، ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين لعلكم تذكرون. 40 مليون صنف في اثنين 80 مليون صنف، هذا بس عالم النبات. كيف عالم الذرات؟ كيف عالم النجوم؟ كيف عالم الملائكة؟ كيف من في البحر العظيم؟ كيف ما في الجنة؟ كيف ما في النار؟ كيف عظمة العظيم الذي خلق الكائنات؟ هذا الإله العظيم لا بد أن يسمع القلب الكلام عنه باستمرار حتى يعرف الله ويعظمه ويكبره ويحبه. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ليس في مكة إلا الدعوة للإيمان والتوحيد والأخلاق فقط، من دعوة الإيمان والتوحيد بأي شيء، بالنظر والتفكر والتدبر. ليس هناك عبادات جسدية من صلاة أو صوم أو زكاة أو حج، ليس هناك، إنما فيه العبادة الكبرى، عبادة النظر والتدبر والتفكر. قل هو الله أحد، الله الصمد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هذه العبادة من أعظم العبادات، أن أتوجه إلى الله وأنظر في ملكوت السماوات والأرض. هل ينظر الإنسان مما خلق؟ خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الأرض والجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليه بمصير. هذه العبادات القلبية
عبادات القلب، عبادات النظر والتدبر والتفكر هي أعظم العبادات، ومقصود جميع العبادات الأخرى الوصول إلى هذه العبادة، لأن هذه العبادة هي التي تولد تعظيم الله وتكبيره وحمده وشكره جل جلاله وحبه، هي التي تولد هذه، وهذا هو المقصود، أن نحب العظيم ونكبر العظيم ونعظم العظيم ونثني عليه، فليس أحد أحب إليه المدح والثناء من الله عز وجل، ولهذا أثنى على نفسه فقال: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فنحن ما عظمنا الله حق التعظيم ولا حمدناه لسعة جهلنا به جل جلاله، فعندنا نقص كبير في معرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته، لابد من الاستغفار من هذا الجهل العظيم الذي ولد القعود عن الطاعات والإقبال على المعاصي. فنستغفر الله ونتوب إليه، كان مسلم يستغفر الله يعني في المجلس الواحد 70 مرة وفي رواية 100 مرة لكمال معرفته بالله عز وجل. فنحن لابد أن نستغفر الله، نحن أجهل وأجهل كثير، لنا جهل كبير، فنستغفر الله من الجهل بالله وأسمائه وصفاته، نستغفر الله من التقصير في العبادة، نستغفر الله من التقصير في الدعوة، نستغفر الله من الوقوع في المعاصي، نستغفر الله من أداء الطاعات بدون أدب، نؤدي العبادات فقط لنكسب. أليس الله يستحق العبادات؟ أليس الله يستحق الركوع والسجود والتعظيم والخشوع والخضوع والانكسار؟ أليس الله هو الأولى بأن نتوكل عليه وأن نخاف منه وأن نحبه؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات المطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشرك. سبحان الله العظيم، الكلام عن العظيم عظيم، وكلما نتكلم لا بد أن نجزم باليقين أننا ما تكلمنا كما ينبغي. فنستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه من كل كلام لا يليق بجلاله ومن كل كلام دونه جل جلاله. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لكمال معرفتهم بالله هم أكمل الناس عبودية، فمن عبد الله بجميع أسمائه وصفاته فهذا يعني لا تحجب عبودية اسم عن عبودية اسم آخر، يعني يعبد الله بجميع أسمائه وصفاته، فمثلا لا يحجبه التعبد باسم الله القوي القادر عن التعبد باسمه الرحيم الحليم، ولا التعبد باسمه البر اللطيف عن التعبد باسمه العظيم الجبار. يرى هذا تارة ويرى هذا تارة، يرى في الكون عظمة خلق السماوات والأرض، ويرى المطر النازل والأرزاق المهيئة لهذا الإنسان وهذه المياه العذبة الحلوة وهذا الهواء اللطيف، فهو يشكر الله حينما يرى البر يعني أثر يعني أسماء البر واللطف والرحمة، ويعظم الجبار حينما يرى عظمته كبيرة، ولا يحجبه التعبد بصفة العطاء عن التعبد بصفة المنع، أعطاني خيرا وصرف عني شرا، أعطى فلان ومنع فلان، لا يحجبه التعبد بصفة العطاء عن التعبد بصفة المنع، فهو ما منع إلا ليعطي، منع لنسأله حتى يعطينا، وقبض لنسأله حتى يبسط لنا، وأخر النصر لنسأله حتى يأتي بالنصر، فهو ما منع إلا ليعطي، ولا قبض إلا ليبسط، ولا يعني ابتلى إلا ليعافي، حتى نقف بابه ونسأله. وهذه أفضل الطرق وهي طريقة الكمل من السائلين إلى الله عز وجل لهذه المعرفة، وقد أمر الله بذلك فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. لابد في كل يوم أن أخذ اسم من أسماء الله وتعبد به حتى يكون عندي منسوب من الحلم، منسوب من الرحمة، منسوب من العفو، منسوب من الإحسان، منسوب من الرزق، منسوب من الهداية، كن أتعبد الله بجميع هذه الأسماء. ودعاء الله عز وجل يعني الله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ما معنى هذا الدعاء؟ دعاء الله عز وجل بأسمائه الحسنى يتناول 3 أمور. الأول دعاء السؤال والطلب، فأقول: يا رحمن ارحمني ويا عفو اعف عني، ودعاء الحمد والثناء، أحمد الله عز وجل: ربي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دعاء الحمد والثناء أثني على الله: يا ربي أنت الغفور وأنت الرحمن وأنت التواب وأنت العزيز. الله يحب أن نذكر أسماء، نذكر في المجلس الواحد يعني 10 أسماء، 20 اسم، 50 اسم حسب المعرفة، نثني على الله بأسمائه. الله يعني يحب أن نثني عليه بأسمائه جل جلاله، ثم نلتفت إلى أنفسنا لنتخلق بهذه الأسماء على شكلة العبودية. فدعاء الله بأسمائه الحسنى، دعاء السؤال والطلب، ودعاء الحمد والثناء، ودعاء التعبد بالاتصاف بها. يا الله أنت كريم ارزقني الكرام، أنت العليم ارزقني العلم، أنت الحليم ارزقني أن أحلم على عبادك، أنت العفو ارزقني أن أعفو عن خلقك. وهكذا دعاء الاتصاف بهذه الأسماء. إذن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسماء تجزون ما كانوا يعملون. دعاء الله بأسماء الحسنى ينقسم إلى 3 أقسام: دعاء السؤال والطلب، دعاء الحمد والثناء، ودعاء التعبد بالاتصاف بها. وقد فتح الله عز وجل لعباده أبواب معرفته والتبصر في أسمائه وصفاته وأفعاله الحمد لله، فدعا عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين، وكل من هذين الطريقين باب واسع في معرفة الرب العظيم والإله الحميد، وهما باب النظر والتفكر في مخلوقاته المشهودة في ملكه العظيم، فهي أدل شيء على أسماء وصفاته. هذه يعني هذا الكون العظيم بما فيه من الآيات والمخلوقات هي أدل شيء على الله عز وجل وعلى أسماء وصفاته. لماذا؟ لأن هذا الكتاب يقرأه كل إنسان، يقرأه المسلم والكافر، الصغير والكبير، كل ينظر في هذا يعني باب كتاب الكون المفتوح. هذا أوسع كتاب أدل شيء على أسماء الله وصفاته. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. الباب الثاني باب النظر والتفكر والتدبر في آيات الله المنزلة المتلوة في القرآن، وهذا خاص بالمؤمنين. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فمن هذا الباب وهذا الباب نتعرف على ربنا عز وجل، تعرف على ربنا عز وجل، ثم تأتي العبودية التامة له جل جلاله. التعبد لله عز وجل بهذا الاسم هو المقصود من معرفته. فإذا عرفنا من أسماء الله الحسنى اسما أو أسماء فلا بد بعد هذه المعرفة أن تتحول إلى عمل، تتحول إلى صفة وإلى عمل. الله عز وجل وحده هو المعبود بحق، وهو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له لكمال أسمائه وصفاته وجزيل نعمه وإحسانه. فمن أيقن أنه لا إله إلا الله عبده وحده وأطاعه وحده وأحبه وحده ورجاه وحده وخافه وحده، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وعبادة الله عز وجل لا تسمى عبادة إلا مع كمال الحب لله وكمال التعظيم له وكمال الذل له. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هذه العبادة إما أن تكون بالقالب أو تكون بالقلب أو تكون بالقلب والقالب. فعبادة القالب لا تنفع، الجسد قد يتحرك بالعبادة ولكن ليس هناك قلب كصلاة المنافقين وصدقات المنافقين. لا بد أن يتواطأ القلب مع القالب في عبادة الله عز وجل، وبذلك تكون العبادة في هذه الدرجات الثلاث: كمال الحب لله وكمال التعظيم له وكمال الذل له. فإذا عرف القلب أن الله عز وجل هو العظيم الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو المنعم بجميع النعم ودافع جميع النقم، توجه إلى ربه بالعبادة يعني قلبا وقالبا. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فعبادة الفكر، عبادة النظر، عبادة التدبر الله عز وجل دعا إليها وأمرنا أن نتفكر وننظر في الملكوت حتى نصل إلى هذه العبادة العظيمة. الله عز وجل له في ملكه مخلوقات عظيمة وآيات حكيمة، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. هو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرج. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. هذه من آياته جل جلاله. ننظر هذه البشرية كلها من رجل وامرأة، آدم وحواء، وهؤلاء أولادهم يعني ذكورا وإناثا وبيضا وسودا وعربا وعجما، مؤمنون وكفار، كلهم منثورون في الأرض. جهدنا يجب أن يكون على هذا البشر، على هذه البشرية المنتشرة في الأرض، جهدنا على قلوبهم بلا إله إلا الله، وجهدنا على أجسادهم بمحمد رسول الله، حتى نوصل إليهم أكثر من 4000 سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نوصل لا إله إلا الله لقلوبهم، وكذلك نسبق أجسادهم بمحمد رسول الله، يعني بالصفات والأخلاق التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. هذه من آياته يعني خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر فانتشروا. وإذا عرفتم ذلك عرفتم أنكم محدثون وأنكم كنتم معدومين فأوجدكم الله. هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إذا عرفتم ذلك عرفتم أنه الخالق، وإذا عرفتم أنه الخالق فيجب أن تعبدوه. فمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون. ثم فوق هذا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. لا سعادة للإنسان بالرجل إلا بالمرأة، ولا سعادة للمرأة إلا بالولد، والله يكمل هذه السعادة بالبنين والبنات. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. جميع المخلوقات خلقها من زوجين ذكر وأنثى إلا الإنسان، فالله خلق آدم وخلق من أحد أولاده حواء للدلالة على أن هذا لا يستغني عن هذا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فانتبهوا ولا تعملوا ما يسرقه ويغضبه جل جلاله. ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا، هذه عبادة الفكر والتفكر والتدبر، هذه العبادة التي تأتي فيها جميع الطاعات. ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض، يعني الله عز وجل ارتقى من الأدنى إلى الأعلى، هو بين خلق الإنسان ثم بين خلق السماوات والأرض. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. في الهند أكثر من 700 لغة، لغات كثيرة ولهجات كثيرة، وفقط لسان واحد يتكلم في العالم هو لسان الإنسان، وأما بقية المخلوقات فلها ألسن وتستطيع الكلام ولكننا محجوبون عن كلامها، الله حبسها عن الكلام فهي لا تتكلم. من المتكلم؟ المتكلم هو هذا الإنسان الذي يأمر وينهى ويدعو ويتكلم بما شاء. ومن آياته خلق السماوات والأرض، السماوات السبع، الله خلق سبع سماوات كشفنا يعني واحدة التي نراها وأخفى عنا ستا، كم فيها من المخلوقات كم فيها من الملائكة، وكذلك الأرض كشف لنا واحدة وأخفى عنا ستا حتى نعلم أننا لا نعلم إلا ما علمنا الله عز وجل. ومن آياته منامكم بالليل والنهار، هذا النوم رحمة من الله عز وجل، يسكن فيه هذا البدن ويستعد للقيام بعمل آخر بعد النوم. من آياته منامكم بالليل والنهار، أعظم شيء النوم، إذا جاء الإنسان هو أعظم سلطان، لكن فيه سلطان أقوى منه يلهبه وهو الهم، ولا يفرج الهم إلا الله عز وجل لأنه هو القادر على كل شيء. كم من مهموم لا ينام، نسأل الله عز وجل يفرج همنا وهمكم ويفرج عنا الهم الأكبر يوم القيامة بالفوز بالجنة والنجاة من النار. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إذا رأيتم الماء ينزل من السماء فينبت من كل زوج بهيج فاعلموا أن القرآن نزل من السماء، فماذا أنبت في قلوبكم؟ هل أنبت الرحمة والعفو والإحسان والكرم والتقوى والإيمان والصدق؟ هذا إنبات وهذا إنبات. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمر، يعني تبقى، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، ينفخ إسرافيل في الصور فتخرج جميع، تجتمع جميع الأجساد، تذهب كل جسد إلى كل روح إلى جسدها، ثم يقوم وينتشر هذا الجسد فإذا هم قيام ينظرون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم جل جلاله. فلا بد الإنسان إذا عرف كل اسم من أسماء الله عز وجل أن يكون له حظ من هذا الاسم، فيتذكر هذا الإنسان أنه كان معدوما فأوجده الله، وكان جائعا فأطعمه الله، وكان فقيرا فأغناه الله، وكان صغيرا فكبره الله، وكان عريانا فكساه الله، وكان ضالا فهداه الله، وكان جاهلا فعلمه الله عز وجل. فلله الحمد والشكر على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. لا بد الإنسان أن يتعبد لربه عز وجل بموجب أسمائه وصفاته، من أن يعرف نفسه أولا ويعرف ربه كذلك بأسمائه وصفاته، ويعرف نعمه وإحسانه حتى يأتي التعبد الكامل حسب اليقين الكامل والإيمان الكامل. فأولا الإنسان يعرف، يعني أنت أيها الإنسان تعرف أن الله أوجدك جل جلاله، أنت كنت معدوما فأوجدك الله. هل أتى على الإنسان شيء من الدهر لم يكن شيء من القول؟ نعم جاء. وكنت جائعا فأطعمك الله، وكنت فقيرا فأغناك الله، وكنت صغيرا فكبرك الله، وكنت عريانا فكساك الله، وكنت ضالا فهداك الله، وكنت جاهلا فعلمك الله. الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي إنه لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد، كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، ومن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا حديث عظيم لا بد الإنسان أن يأخذه، يعني في كل يوم ينظر إلى هذه الوجبة الإيمانية الغذائية التي تولد عند الإنسان تعظيم الرب وحبه والافتقار إليه والتوجه إليه. فهو الملك الذي لا تنقص خزائنه مثقال ذرة، الذي تنقص خزائنه لا يسمى ملك ولا يسمى غني بل يسمى فقير لأن تنقص خزائنه. أما الله عز وجل فهو يعطي بالليل والنهار ويده سحى بالعطاء، يعطي جميع الخلائق من خزائنه ولا ينقص مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، لأن المحدود إذا أخذ من المحدود نقص، أما المحدود إذا أخذ من غير المحدود فلا ينقص أبدا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له أن يقول له كن فيكون. الله عز وجل رحمنا حين أوجدنا وكرمنا وفضلنا على كثير من مخلوقاته، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا القلب لا بد أن يتوجه الآن ويسمع كلام الله عز وجل بنية العلم والعمل والامتثال وحسن الطاعة والدعوة. الله عز وجل أعطانا السمع الذي نميز به بين الحسن والقبيح من الكلام لنسمع به أحسن شيء، وأحسن شيء ما يحبه الله ورسوله من القرآن والذكر والعلم والدعوة والأمر بالمعروف يعني والنهي عن المنكر، نسمع كل ما يحبه الله ورسوله. وكذلك الله عز وجل أعطانا البصر الذي نبصر به المخلوقات والآيات الدالة على عظمة أسماء الله وصفاته، ننظر في الآيات الكونية وننظر في الآيات الشرعية. وأعطانا العقل الذي نميز به بين الخير والشر ونعرف به الحق من الباطل، لنعبد من يستحق العبادة بما شرعه من الحق. وكذلك الله عز وجل أعطانا اللسان الذي يترجم عما في القلب لنستعمله في ذكره وشكره والدعوة إليه. وأعطانا الجوارح لنطيع بها الله عز وجل ونشكر الذي خلقنا وعلمنا وهدانا. والله خلقكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وليعلم المؤمن أن الله عز وجل نادانا من قبضة اليمين وقطعنا في الغيب وسام المسلمين والمؤمنين والصالحين والمحسنين، وشرح صدورنا لعبادته دون غيرنا. الله عز وجل هو اللي جعلنا في قبضة اليمين، جعلنا مسلمين ليس بجهد منا، بس الله عز وجل من علينا. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم بإيمان كنتم صادقين. فنحمد الله عز وجل أن عصمنا عن عبادة العبيد وأعتق قلوبنا عن الذل لرق العبيد ووجه وجوهنا إلى الله جل جلاله، لله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العلي الحكيم. فماذا يجب علينا؟ يجب علينا إذا عرفنا الله عز وجل أن نضرع إليه الذي عصمنا، هو الذي عصمنا من السجود للصنم وقضى لنا بقدم الصدق في القدم وحاطنا بأجزال المنة في الدنيا، ويجب علينا أن نشكره ونحمده ونسأله أن يتم علينا النعمة في يوم القيامة، وذلك بالفوز بالجنة والنجاة من النار. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالح ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وعلينا أن نرغب كل ما قضاه الله وقدره في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء. الله عز وجل حكيم ورحيم في جميع أفعاله وأقداره، وهو الرب الرحمن الرحيم الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه، الخبير بمصالح العباد، الكريم في عطائه، اللطيف في تدبيره. أن توكل عليه وحده جل جلاله ونتعلق به ولا نتوجه إلى أحد غيره فنخسر دنيانا وأخوانا. من علامات الرضا عن الله عز وجل سرور العبد بالمقدور في جميع الأمور. الإنسان يسر بكل ما قضاه الله وقدره، لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطاه لم يكن ليصيبه، ويعلم أن قضاء الله يعني في كل حال هو خير، فلا يعني نذم شيء قدره الله ولا نضجر من مرارة المقادير وتوالي المكاره، ولا نسلم من التكاليف، ولا نكره المكاره والمصائب إذا نزلت، لكننا لا نتمناها. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شرا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كان أحد الإخوة مع حملة في الحج، فهم جالسون في خيمة جالسون يتدارسون القرآن. فسبحان الله، وهم يتدارسون القرآن حصل الغاز، احترق شيء حولهم فقاموا بسرعة هربا من النار، ولكن ليس القصد النار، هم يرون النار ولكن لا يعلمون أن صخرة كبيرة نزلت من الجبل في ميناء، بمجرد ما خرجوا نزلت الصخرة وغمرت جميع الخيمة. فهذه رسالة من الله عز وجل إكراما لأهل هذه الحلقة الذين يتدارسون القرآن. الله أشعرهم بشيء يسير، بنار احترقت يمكن إطفاؤها، فهم لما اشتدت خرجوا، لما خرجوا نزلت الصخرة على هذه الخيمة ومن فيها،
وحتى أصبحت لا ترى وما حولها. فالله عز وجل نحمده على النعم ونحمده على المصائب. في كل مصيبة تحصل للإنسان هذا رحمة من الله ومذكر، يذكر الإنسان بربه، لأنه خرج عن الصراط المستقيم والله يريد أن يرده على الصراط المستقيم، ويرسل له مصيبة حتى يعود إلى ربه، يرسل هذه المصيبة ليتوجه إلى ربه ويسأل الله عز وجل، فإذا أجابه الله عز وجل أكرم هذا الإنسان بخمس كرامات: يحصل له إيمان جديد بربه، وحب جديد لربه، وحمد جديد لربه، وطاعة جديدة لربه، وتعظيم لربه، وعبادة جديدة، وتوبة جديدة. يحصل له كرامات بعد كل مصيبة. أكثر الخلق ينظرون إلى المصيبة ولا ينظرون ولا يلتفتون إلى سر المصيبة. الله عز وجل هو أرحم الراحمين. أحيانا يرد الناس إليه بنعمه، فإذا الإنسان أنعم الله عليه بنعم يستحي من ربه أن يعصيه وهو يوالي عليه النعم، لكن من الناس من يعصيه فإذا خرج عن معصيته ساقه إليه بمصيبة ترده إليه. فإذا الله كشف عنه دعا الله ثم كشف هذه المصيبة، لأن الله أرحم الراحمين وهو يغفر جميع ذنوب المذنبين. فإذا الله عز وجل أرسل المصيبة ثم دعا الإنسان واستجاب الله عز وجل له، زاد الإنسان إيمان جديد وحب جديد وحمد جديد وتعظيم جديد لربه وعبادة جديدة وتوبة جديدة. كل هذه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لا، هكذا ينبغي أن نفهم أسماء الله وصفاته وقضائه وقدره. من فهم غير هذا الفهم فقد ألحد في أسمائه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. لا بد أن نجزم بأن الله رؤوف بالعباد، وأن الله رؤوف رحيم، وأن الله أرحم الرحمة، وأنه أرحم من الأم الشفيقة بولدها. فلا يمكن أن يرسل على عبد المصيبة ويؤذيه، ويعني إلا فإذا خرج الله يرسل له إشارة حتى يتوب إلى ربه قبل أن يعني يموت وهو على معصيته، فهناك الخسران المبين. هذه رسائل ملكية من ربنا. أول ما نلتفت إلى أنفسنا نستغفر الله ونتوب إليه، كما كان السلف يستغفر الله 100 مرة في المجلس الواحد و70 مرة في الحديث الآخر. هكذا يجب أن نفهم أسماء الله وصفاته. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سبحان الله، الله يعلم وأنتم لا تعلمون، نحن لا نعلم، الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون. وهذا الإنسان ما أوتي من العلم إلا قليلا، مختوم عليه ختم: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ومأمور بأمر وهو طلب العلم، وقل رب زدني علما. فإنسان إذا عرف الله بأسماء وصفاته استسلم لقضاء ربه وقدره، لأنه أرحم وأمن بذلك، لأنه أرحم الله عز وجل أرحم بعبده من نفسه. ويعلم الإنسان نتيجة هذا الإيمان أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، لا راد لأمره جل جلاله ولا معقب لحكمه، وما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون أبدا. وبهذا يرضى القلب ويسلم ويسكن العقل ويستسلم، وترتبط النفس بحلاوة التدبير وحسن التصريف والرضا بما يحبه الله ويرضاه. فلنكثر من الاستغفار على فقدان الأدب عند فعل الطاعات السابقة، وسوء الأدب عند فعل السيئات الذي سببه الجهل بأسماء الله الحسنى وصفاته. عندنا يعني فقدنا الأدب عند فعل الطاعات، ما أديناها كما ينبغي وكما جاءت بها السنة وإخلاصها وكمالها، وأسان الأدب عندما عصينا الله في ملكه بنعمه. هذا كله بسبب الجهل بأسماء الله الحسنى وصفاته. ولنعلم أن الله عز وجل خلقنا على معاني الأسماء والصفات، الله يريد منا أسماء والصفات، وهيئنا لمعرفته سبحانه، لمحبته وفرحه بقربنا منه جل جلاله. هو عز وجل كريم، فتح جميع الأبواب لمعرفته، وعرفنا بأسماء وصفاته، وهيئنا لمعرفته لمحبته لذلك، محبته للإنسان وفرحه بقربه
ورحمته بالإنسان، لأنه الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، الرحيم الذي لا أرحم منه، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. فلننظر إلى مظاهر رحمته جل جلاله، وسيمر علينا هذا إن شاء الله عند في الدرس القادم إن شاء الله، الذي هو اسم الرحمن الرحيم. فإذا استعملنا الله عز وجل في طاعته وبغض إلينا معصيته فقد اجتبانا لنفسه، لنعلم هذا علم اليقين، أن الله عز وجل إذا استعملنا في طاعته وبغض إلينا معصيته فقد اجتبانا لنفسه وخصنا بمزيد عنايته واستنقذنا من شر أنفسنا، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد. فإذا الكريم جل جلاله رقى بنا إلى أن كتب الإيمان في قلوبنا باليقين التام والعلم النافع فقد أفلحنا، فنرغب إليه في تحقيق العبودية له وحده، ليصطفينا ويربينا تربية خاصة، فيجعلنا من بين خلقه من المؤمنين الصادقين. الله عز وجل إذا قبل عبدا رباه، إذا قبل عبدا رباه حتى تظهر فيه أسماءه وصفاته، الأسماء التي يحبها والصفات التي يحبها، فيجعل هذا الإنسان مميز، مميز بين الخلق، يجعله عالما خاشعا ورحيما لطيفا، شاهدا للحق مشاهدا للرب، مرابطا مراقبا للحق، مبينا للحق، عاملا بالحق، قائما على العهد، حافظا للغيب، عاملا بما يرضيه. ويجعل هذا الإنسان عفوا غفورا، برا شكورا، صادقا صبورا. هذا ليس من الإنسان، هذا من عطاء الله، الله عز وجل هو الذي يعطي هذه الصفات ويعطي الأرزاق ويعطي الإيمان، هذا من عطاء الله، ولكن بقدر ما نقبل عليه ونتوجه إليه ونتوكل عليه الله يفتح لنا أبواب خزائنه، يفتح لنا هذه الأبواب العظيمة ويكرمنا، لأنه الكريم الذي لا يرد سائلا، الكريم من الخلق، والذي إذا قدر عفا وإذا عهد وفى وإذا سئل أعطى ولا يبالي كما أعطى ولمن أعطى. فكيف بالكريم جل جلاله الذي كل النعم من عطاياه، كل الخلق من عطاياه، كل الخلائق هذه كلها من عطاياه، وكل النعم من عطاياه جل جلاله. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، فهو جل جلاله إذا اصطفى عبد جعله صادقا وصبورا وحليما وحكيما ومحسنا وكريما وطيبا وطاهرا إلى غير ذلك من الأسماء والصفات التي يحبها الله عز وجل. يستعملنا الله عز وجل فيها على شاكلة العبودية، فيحبك الله ويحبك الناس وتربح الدنيا والآخرة. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، هو الكريم الأعلى وأنا الكريم الأدنى بمنه، هو الرزاق الأعلى وأنا الرزاق الأدنى، هو الحليم الأعلى وأنا الحليم الأدنى. الله يعطيني من صفاته لأنه كريم ويحب أن أتصف بهذه الصفات، يحب التوابين، يحب المؤمنين، يحب المحسنين، وبهذا يكون الله معنا يحفظنا ويرعانا، يذكرنا إذا ذكرناه، ويجيبنا إذا دعوناه، ويعطينا إذا سألناه، ويحبنا إذا أطعناه، ويزيدنا إذا شكرناه. فلنعلم أن الله أحب الخلق إلى الله أحسنهم تعبدا له بمعاني أسمائه وصفاته على سنن التعبد له بالإيمان والإحسان والعلم والعدل والعفو والصفح والرفق واللطف والكرم والبر والصدق والصبر والحلم والستر والرحمة والمغفرة وغير ذلك من الصفات. ثم أتركهم منازعة لله في معاني الصفات الربوبية كالكبرياء والعظمة والجبروت والعلو والقهر ونحو ذلك من نعوت التعالي والجلال والكبرياء لله، لأن انتحال ذلك يخرج العبد عن شاكلة العبودية، وبمفارقة العبد شاكلة العبودية يفسد ويهلك ويغل ويخسر، لأن هذه لله عز وجل. لكن أنا استعمل صفات الربوبية مع الكفار، استعمل صفات الربوبية من القهر والقوة مع الكفار ليظهر عزة الدين وأن المؤمن عزيز. فالعبد يتصف بصفات العبد الخاشع الخاضع لرب جلاله. فالله يريد ظهور أسمائه وصفاته في مخلوقاته، يريدها وأظهرها في مخلوقاته، ويريد أن ينظر إليها الإنسان ليتصف بها،
يتصف بهذه الصفات. ثم حب الخلق إليه أشدهم حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد الاتصاف بهذه الصفات أشدهم حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخلقا في الاقتداء به والعمل بما جاء به. أولئك هذا الصنف من الناس، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، هو الذي كتب وهي الأسباب لحصول الإيمان. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ومن كمال حب الله ودوام ذكره في القلب بالفرح به والشوق إليه والأنس بمناجاته والسكون إليه، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تطمئن هذه القلوب أكثرت من ذكر الله، والله عز وجل أمرنا بذكره لنستحضرها. يا الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والهدف من ذكر الله أن نحبه ونعظمه ونطيعه بموجب ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. فلنجعل حياتنا هذه حياة الدنيا كلها لله عز وجل. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. فالإنسان يبحث عن أفضل شيء في هذه الحياة، أفضل شيء هو اليقين، واليقين على الله وعلى أسمائه وصفاته، حتى أعلم أن الله عز وجل يراني ويراقبني فأمتثل أمره واجتنب نهيه. فيكون رأس مال الإنسان في هذه الحياة هو اليقين، وزاده الفقر والافتقار إلى ربه في كل حال. وقوته قوت هذا الإنسان ليس فقط الطعام والشراب، طعام الشراب لجسده، لكن قوته النظر والتفكر والتدبر، تفكر في عظمة الله وفي عظمة مخلوقات الله وفي ملك الله، وتفكر في هذا القرآن العظيم. وبقوة التفكر يأتي الرابع الذي هو اللباس، لباس التقوى. أفضل لباس، لباس ستر العورات الجسدية، وهذا اللباس من قطن وقماش وغيره، ولباس التقوى ذلك خير. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكر. يكون لباس الإنسان التقوى، ومطيته في الحياة الصدق، يكون صادق مع نفسه، صادق مع ربه، صادق مع رسوله، صادق مع الناس، صادق مع غيره من المخلوقات. يكون والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. هذه أعظم مطية، يكون أركب يعني مركب الصدق. الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. ومصباح الإنسان في الحياة الإحسان، الإحسان إلى نفسي بالإيمان والتوحيد، والإحسان إحسان إلى 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 نفسي بالإيمان والتوحيد، والإحسان إلى الخلق بأنواع البر، يعني نقول القول الحسن وأعمل العمل الحسن، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ودولتك حسن الخلق. هذه أعظم دولة في العالم، حسن الخلق. وأصول حسن الخلق أربعة: أن أصل من قطعني وأعفو عن من ظلمني وأعطي من حرمني وأحسن إلى من أساء إلي. هذه أمور عظيمة. بعد معرفة الله بأسمائه وصفاته يأتي عندي رأس المال، وهو تحصيل اليقين. إن اليقين يعني يحصل، يعني وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ورأس مال الإنسان هو اللي يتحصل عليه ويشهد الحصول عليه هو اليقين، وزاده الفقر والافتقار إلى ربه، وقوته التفكر والتدبر في الملك والملكوت، ولباسه التقوى أن يفعل الأوامر ويجتنب النواهي، ومطيته الصدق، ومصباحه الإحسان إلى الناس، يمشي بين الناس بالإحسان بالقول والعمل، ودولته الكبرى حسن الخلق مع الله ومع رسوله ومع كتابه ومع خلقه، ويترك التكلف والدعوة في جميع الأحوال. يعني يترك التكلف والدعوة، يقول أنا أعمل كذا وصليت وصمت وزكيت وصدقت، هذا كله من فضل الله، ما كتب ما عملناه محصن ومكتوب، لكن ما لم نعمله هو الذي يجب أن نعمله. فنقف بين يدي ربنا بالافتقار التام في جميع الأحوال، فهذا أبلغ لنا فيما نريد وأقرب لعون الله لنا. فنقصد الإله الحق ونتخذ وحده إلها واحدا يغنينا عن كل ما سواه، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
وليس الشان أن نحب الله فقط، فالله محبوب، كل منعم محبوب، كل من أعطانا وأهدى إلينا نحبه. فالله عز وجل يعني أعظم من أعطى وأعظم من أكرم وأعظم من أحسن. ليس الشان أن تحب الله فقط، بل الشان كل الشان أن تحب الله ويحبك الله، يعني حب الله عباده. وحبي لله، متى يحبني الله؟ إذا أطعته وأمنت بدينه واتبعت رسوله صلى الله عليه وسلم. فليس الشان أن تحب الله فقط، بل الشان كل الشان أن تحب الله ويحبك الله، ثم ينشر الله محبتك بين أهل السماء والأرض. ولا يحبنا الله إلا إذا آمنا به واتبعنا رسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولنعلم أن لا إله إلا الله أول علم يحتاج إلى الإنسان، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، الله يعلم متقلبكم ومثواكم. فبكلمة لا إله إلا الله العظيمة أمسك الله السماوات والأرض أن تزولا، وأمسك السماء أن تقع الأرض، وحصل للعباد الإسلام والإيمان، وبها عمرت الدنيا والآخرة، ومن أجلها خلق الله الخلق وخلق الجنة والنار، ومن أجلها أنزلت الكتب وأرسلت الرسل وشرعت الأحكام، وهي الموجبة للجنة وضدها موجب للنار. فلنكثر من قولها فلا شيء يوازيها، لو وضعت السماوات والأرض في كفة ولا إله إلا الله في كفة لما يطلهن لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة كلما مر بسيئة، كلما مرت بسيئة محتها، وكلما مرت بشبهة أحرقتها، وكلما مرت بنار أطفأتها. فإذا ابتلينا بخروج عنها ومخالفة من الله أو عن معنى من معانيها فقد ظلمنا أنفسنا، فلنبادر التوبة. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وبلا إله إلا الله التي هي ثمرة التفكر واليقين تفتح للعبد أبواب الطاعة المفضية إلى جنة الآخرة، وتطلق جوارحه التي يستعملها لطلب مرضات ربه، وتغلق عنه أبواب النار التي هي جوارحه الشوارع التي جوارحه هي الشوارع إليها. فلا أنفع من قولها ولا عمل أزكى من عمل أهلها ولا ثواب أكثر من ثوابها. وبها تستفتح أبواب الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. لا إله إلا الله هي ثمرة معرفة أسماء الله وصفاته، هي رأس الدين وملاكه وقوامه وموضع مداره، وهي أفضل العلوم وأزكاها وأعظمها وأكبرها. فنحرص على هذه الكلمة العظيمة بنظر وتفكر وتتدبر في آيات الله الكونية، وهي كلمة الطيبة والشجرة الطيبة وجميع الأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة، كلها فروع لها وثمرة من كل آية. إذا زكت القلوب، إذا زكت القلوب بهذه الكلمة زكت، ومتى وهت؟ وهت القلوب والأعمال. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. سبحان الله، إذا نزل المطر أنبت من كل زوج بهيج بأمر الله، إذا نزلت لا إله إلا الله في القلب أنبتت الصدق والإيمان والتوحيد والأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة، وأنبتت كل شيء على من في كل زمان ومكان. فمدار صلاح القلوب والأبدان وفسادها على وجودها أو عدمها. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب المعمور بلا إله إلا الله، وهي أفضل الشهادات كما قال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أن نعبد الله مع جميع المخلوقات الذين لله الحق شاهدون لربهم بالوحدانية وقائمون له بالعبودية. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء جل جلاله. فنسبح بحمد ربنا العظيم مع كافة المخلوقات المسخرة، فهو أهل أن يعبد وأن يحمد وأن يشكر. سبح له السماوات السبع والأرض ومن فيه ومن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. كان حليما غفورا لهذا الإنسان الذي يسكن في أرض الله ويعصي الله بنعم الله، إنه كان حليما عليه لم يعجله بالعقوبة، غفورا لجميع ما يعمله من السيئات. فسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته على خلقه وأمره وعلى كمال أسمائه وصفاته. وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وبسم الله خير الأسماء. وبسم الله رب الأرض والسماء، نستدفع كل مكروه أوله سخط ربنا، ونستجلب كل محبوب أوله رضاه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذ سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، رضيت بالله ربا، رضيت بالله ربا، ومحمد رسولا، وبالإسلام دينا. اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض، ملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا، وأشهد جميع خلقك، وأشهد جميع سكان سماواتك وأرضك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان الله وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده، استغفر الله ونتوب إليه، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.